والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المرحلة الثانية من البحث بحجية خبر الواحد صرنا نتحدث عن تحديد دائرة الحجية، وتكلمنا عن أن الحجية هل تختص بخبر العادل أو يشمل حتى خبر الفاسق إذا كان ثقة، وانتهينا إلى أن الحجية تشمل خبر الفاسق فيما إذا كان ثقة. ومن جملة النقاط الجديرة بالبحث تحديد دائرة حجية خبر الواحد أن الحجية هل يمكن إثباتها لخبر ضعيف السند لكنه ينضم إليه بعض القرائن، بعض القرائن الدالة على الصدق ينضم إلى هذا الخبر، فهل يمكن أن يقال بحجية مثل هذا الخبر رغم ضعف السند؟ لأن الحجية تشمل خبر راو غير ثقة، لكنه وجدنا قرائن مورثة للظن بصدقه. هل أن الحجية تشمل مثل هذا، تشمل مثل هذا الخبر أو لا تشمل؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لو أن الخبر كان صحيح السند من حيث الوثاقة، كان راويه ثقة، لكن وجدنا قرائن على عدم صحة الخبر رغم وثاقة راويه، لو وجدنا قرائن على عدم صحة هذا الخبر، عدم صدق هذا الخبر رغم صحة راويه، رغم وثاقة راويه، فهل أن الحجية تشمل مثل هذا الخبر أو لا؟ وهاتان بلي تسقط، يعني الحجية على مثل هذا الخبر حجة أو لا أو ليس حجة، وهاتان هما القاعدتان المعروفتان بجبر السند وكسر السند، قاعدة جبر السند وقاعدة كسر السند، وهاتان القاعدتان الموضع الطبيعي لبحثهما هو بحث تحديد دائرة حجية خبر الثقة، باعتبار أنهما يأثران في تحديد دائرة الحجية، هل أن الحجية تشمل مثل هذا الخبر أو لا تشمل، هل أن مثل هذا الخبر حجة أو ليس حجة، لابد وأن نرجع إلى أدلة الحجية، لابد وأن نرجع إلى أدلة حجية خبر الثقة، لنجد بأن تلك الأدلة أدلة حجية خبر الثقة هل تدل بإطلاقها على حجية مثل هذا الخبر أو لا تدل. فمن ناحية لابد وأن يبحث عن أنه الخبر الذي عليكم السلام ورحمة الله، الخبر الذي راويه غير ثقة لكن وجدنا قرائن على صدقه، فهل هو حجة أو لا؟ فإن استطعنا إثبات حجية ذلك سمي ذلك بقاعدة جبر السند، جبر السند يعني أن السند ضعيف لكن نجبر ضعفه بالتمسك بالقرائن الدالة على الصدق. ومن أهم القرائن الدالة على الصدق بل عمل الأصحاب بذلك الخبر بتلك الرواية، لو أن القدماء كانوا يعملون بهذه الرواية رغم ضعف سندها، فهذا قرينة على صدق هذا الخبر، فهل يمكن جبر ضعف السند بعمل الأصحاب؟ بما أن عمل الأصحاب قرينة على الصدق، عمل علمائنا القدماء بهذه الرواية قرينة على الصدق. فإن قلنا بأن هذه القرينة تجبر ضعف السند فإذا قاعدة جبر السند صحيحة. هذا جانب من البحث. والجانب الآخر بعكس ذلك وهو أنه لو أن الخبر كان تام السند كان راوي ثقة لكن وجدنا أنه أعرض عنه الأصحاب لم يعملوا بذلك وهو قرينة على عدم الصدق ذلك الخبر أو أي قرينة عقلائية أخرى. لو وجدنا قرينة عقلائية على عدم صدق ذلك الخبر رغم وثاقة الراوي فهل ينكسر السند بذلك؟ ينكسر الحجة وتنكسر أو لا؟ وهذا ما يسمى بقاعدة كسر السند. وقد بحثنا عن كلا هذين الجانبين في الحلقة السابقة يعني هنا بعد ما يكرر. في الحلقة السابقة بحثنا عن أننا لا بد أن نجد بأنه ما الذي نستفيده من دليل حجية خبر الثقة. هل نستفيد من دليل حجية خبر الثقة أن الميزان في الحجية هو وثاقة الراوي أو موثوقية الرواية أو كلا الأمرين الوثاقة والموثوقية معا؟ فهذا بحثناه في الحلقة السابقة. إن كان الميزان في الحجية هو وثاقة الراوي بقطع النظر عن الموثوقية إذن فالسند لا ينجبر ولا ينكسر لأن الميزان هو الوثاقة. متى ما كان الراوي ثقة فهو حجة حتى وإن وجدنا آراء على كذبه. ومتى ما لم يكن حجة ما لم يكن ثقة فهو غير حجة حتى إذا وجدنا آراء على صدقه. فإذا كان الميزان هي الوثاقة بقطع النظر عن موثوقية الرواية المقصود بالوثاقة يعني أن هذا الراوي بطبعه العام يتغلب عليه الصدق حتى وإن لم يورث لنا الظن بكلامه في المورد المعين لكن بصورة عامة هذا الراوي ثقة. هذا المقصود بالوثاقة. والمقصود بالموثوقية يعني حصول الظن بما رواه بصدق ما رواه سواء كان ثقة هو بطبعه أو لم يكن ثقة لكن الموثوقية الفعلية فعلا هذا الكلام هذا الخبر الذي صدر عن موثوق يعني حصل الظن به حصل الظن بصدقه. هذه الموثوقية. فإن جعلنا الميزان الوثاقة فقط بقطع النظر عن الموثوقية فلا تصح لا قاعدة كسر جبر السند ولا قاعدة بلي كسر. وإن جعلنا الميزان في الحجية هي الموثوقية فقطع النظر عن الوثاقة بل موثوقية الخبر موثوقية الرواية يعني حصول الظن بالرواية سواء كان الراوي ثقة أو لم يكن ثقة المهم أن تكون روايته موثوق بها يعني حصل الظن بصدق هذه الرواية. إن كان هذا إذن فسوف تصح كلتا القاعدتين قاعدة جبر السند وكسر السند كلاهما تصح يصحان لأن الميزان هو حصول الظن وحصول الظن بلي لا فرق في أن يحصل الظن بوثاقة الراوي أو بقرائن أخرى بديلة عن الوثاقة. وإن قلنا بأن الميزان هو كلا الأمرين معا الوثاقة والموثوقية معا لا بد وأن يكون الراوي ثقة والرواية موثوق بها في نفس الوقت كلا الأمرين دخيلان في ميزان الحجية. إن استفدنا هكذا من دليل حجية خبر الثقة إذن فالنتيجة أنه تتم قاعدة كسر السند ولا تتم قاعدة جبر السند وذلك باعتبار أنه لا بد من توفر كلا الشرطين حتى تكون الرواية حجية أو الشرط الأول وثاقة الراوي والشرط الثاني موثوقية الرواية. ففي مورد كسر السند يعني قد الراوي ثقة لكن وجدنا قرائن على كذبه يعني الرواية غير موثوق بها وإن كان الراوي ثقة لكن الرواية غير موثوق بها إذن فليس حجة. يعني إذا قاعدة كسر السند لا تتون، لكن قاعدة جبر السند قاعدة جبر السند أيضا لا يتم. ها عليكم السلام ورحمة الله. ينكسر السند صحيح، قاعدة كسر السند تتم، قاعدة كسر السند تتم باعتبار أنه يفتقد أحد الشرطين، يفتقد أحد الشرطين لأننا وجدنا قرائن على عدم الصحة، على وجدنا قرائن على عدم صدق الخبر رغم وثاقة الراوي. إذن فمثل هذه الرواية غير حجة رغم وثاقة الراوي، يعني قد انكسر السند، يعني قد انكسر السند بهذه القرائن لفقد أحد الشرطين. إذن فقاعدة كسر السند قد صحت، وأما قاعدة جبر السند فلا يصح باعتبار أنه في مورد جبر السند نجد بأن الراوي غير ثقة وإن وجدنا قرائن على صدقه، إذن فأحد الشرطين مفقود فلا ينجبر السند. ما راح يكون هذه الرواية، ما راح تكون هذه الرواية حجة لأن الراوي غير ثقة وإن وجدنا قرائن على صدقه. إذن فإذا جعلنا الميزان هو كلا الأمرين الوثاقة والموثوقية معا، فقاعدة كسر السند تتم وقاعدة جبر السند لا تتم. هذا ما ذكره ما ذكرناه في الحلقة السابقة، ربما مع تفصيلا وتوضيحا أكثر. هذه خلاصة ما ذكرناه في الحلقة الماضية من التفصيل بين الصور الثلاث، من أن الميزان الحجية هل هي الوثاقة فقط أو الموثوقية فقط أو كلاهما. هذا التقسيم الثلاثي مضى ذكره في الحلقة السابقة مع بعض النكات الأخرى على ما ببالي، نكات أخرى أيضا كانت منظمة. على كل حال هنا أسير يشير رضوان الله عليه، قال هذا البحث ما يكرر، فقط يشير إشارة عابرة بأنه مضى ذكره في الحلقة السابقة. بعد ذلك عندنا نقطة أخرى من النقاط الجديرة بالبحث، عبارة هل كم صفر لحظة، وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت إمارة ظنية نوعية على كذبه، وهذا مورد قاعدة كسر السند. هل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت إمارة ظنية يعني قرائن نوعية على كذبه بالرغم من وثاقة الراوي، وهذا هو كما قلنا مورد قاعدة كسر السند. وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت إمارة من هذا القبيل على صدقه، يعني رغم أن الراوي غير ثقة لكن وجدنا إمارة يعني قرائن نوعية على صدقه، فهل يكون حجة؟ وهذا مورد قاعدة جبر السند، فيه بحث وكلام، يعني في كليهما بحث وكلام، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. من جملة النقاط ومن جملة النقاط الجديرة بالبحث في تحديد دائرة الحجية أن الحجية هل تختص بالخبر الحسي أو تشمل حتى الخبر الحدسي، وليس المقصود بالحس والحادث هو حس السامع للخبر أو حدسه بالصدق. ليس المقصود بأننا نحن الذين نتلقى الخبر تارة بل نحس بصدقه وتارة نحدث أنه صادق، لا، ليس المقصود هو حس السامعين والمتلقين للخبر أو حدسهم، بل المقصود بالحس والحدس الحس والحدس للمخبر لا لمن يتلقى الخبر، بل للمخبر. الخبر الذي يصدر من الراوي تارة يكون هذا الراوي قد أخبر بهذا الخبر اعتمادا على حسه، وتارة أخبر بهذا الخبر اعتمادا على حدسه. المقصود بالحس والحادث إذن هو حس الحس والحس للراوي الناقل للخبر لا للمتلقي للخبر. الراوي للخبر الذي نقل هذا الخبر تارة اعتمد على حسه فيسمى ذلك بالخبر الحسي، وتارة اعتمد على حدسه، عن حدس نقل هذا الخبر لا عن حس بل عن حدس نقل هذا الخبر، فيسمى بالخبر الحدسي. وقع الكلام في أن حجية خبر الثقة هل تختص بالخبر الحسي أو تشمل الخبر الحدسي أيضا؟ والصحيح أن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل بإطلاقها الخبر الحدسي، وإنما هي غاية ما تدل على حجية الخبر الحسي. أما الأدلة اللفظية فإنما هي تعبر بالخبر، تعبر بالنبأ وما شابه، وهذه التعابير تصدق على الخبر الحسي يعني صدقها على الخبر الحدسي غير واضح. مثلا لو أنني قلت بأنني أحدث حدثان بأنه قد نزل المطر في طهران، أحدث حدثان لشدة البرودة، للضباب الموجود عندنا، بقراءة من هذا القبيل حدثت بأنه قد نزل المطر في طهران، فهل يصح أن يقال عن حدسي هذا بأنني أخبرت عن نزول المطر في طهران؟ أنا ما أستطيع أن أخبر، هذا مو خبر وإنما حدس، هذا لا يسمى بالخبر. الخبر أو النبأ أو ما شابه إنما تصدق على الخبر الحسي، أو ما شابه إنما تصدق على الخبر الحسي لا على الخبر الحدسي. ولهذا فالأدلة اللفظية لا تشمل بإطلاقها الخبر الحدسي بل تختص بالخبر الحسي. وهكذا الأدلة غير اللفظية من قبيل السيرة، سيرة المتشرعية وسيرة البني وسيرة العقلاء تختص في الحجية بحجية الخبر الحسي لا الخبر الحدسي. خبر الحدسي لا يؤمنون، لا يبنون العقلاء ولا المتشرع على حجيته، على حجية الخبر الحدسي الصادر عن الحادث، ما تبانى عليه العقلاء وما سلك عليه المتشرع إنما هو البناء على حجية الخبر الحسي يعني النابع عن الحس لا الخبر النابع عن الحادث. نعم هناك حجية أخرى غير حجية خبر الثقة، وهي تشمل الخبر الحدسي لكنها حجية غير حجية، لا من باب حجية خبر الثقة، حجية أخرى موضوعها يختلف عن موضوع حجية خبر الثقة، وهي ما تسمى بحجية أهل الخبرة، حجية كلام أهل الخبرة لغير أهل الخبرة، حجية كلام أهل الخبرة في كل فن في الفنون التي تحتاج إلى خبرة، في الفنون والعلوم التي تحتاج إلى أهل خبرة أهل فن في ذلك الفن، يعتمد العوام في ذلك الفن على أهل الخبرة في ذلك الفن. في كل فن من الفنون توجد عوام وتوجد أهل الفن أهل الخبرة. ونحن نجد أن السيرة العقلائية في كل الفنون، نجد أن السيرة العقلائية قائمة على أن الجاهل بذلك الفن، العامي في ذلك الفن يرجع إلى من؟ يرجع إلى علماء ذلك الفن، وإن كان علماء ذلك الفن حصلوا علمهم عن حدس لا عن حس، يعتمدون على الإخبارات الحدسية لا من باب حجية خبر الثقة بل من باب حجية قول أهل الخبرة، كلام أهل الخبرة لغير أهل الخبرة. ولهذا نجد بأنه إذا كان الإخبار ليس من موارد الفنون التي بحاجة إلى أهل خبرة فلا يعتمدون على الحدس. السير العقلائية والمتشرعية لا تشمل الخبر الحدسي، بل يؤمنون يعتمدون على الحس فقط، على حس المخبر لا على حدس المخبر. كما أنه حتى في الفنون التي بحاجة إلى أهل خبرة كلام أهل الخبرة إنما يعتبرونه حجة على من؟ يعتبرونه حجة على العامي في ذلك الفن لا على أهل خبرة آخر. افرضوا مثلا الطبيب في فن الطب، في علم الطب، من الذي يعتمد على بلي على ياخذ كلام الطبيب كحجة على نفسه؟ المريض الذي ليس هو طبيبا. اما المريض اذا كان هو طبيب وفي حال مرضه كان يحتفظ ب يعني بسلامة تفكيره الطبي، هو يطبب نفسه ما يعتمد على طبيب، الا اذا كان مريض بشكل يفقد بلي سلامة فكره وخب يضطر ان يرجع الى باقي الاطباء. اما الطبيب الذي لا زال في فترة مرضه يحتفظ بسلامة تفكيره في فن الطب، هو يطبب نفسه ما يعتمد على طب الآخرين، الا اذا خب عجز او مشاكل او وجد طبيبا احذق من نفسه فذاك امر اخر. المهم انه العقلاء إنما يبنون على حجية أهل الخبرة لا لأهل الخبرة، بل يعتمدون على حجية أهل الخبرة للعوام. وهذا أيضا شاهد على أنه ليس من باب حجية خبر الثقة، هذا باب آخر، باب حجية أهل الخبرة غير باب حجية خبر الثقة، هذا باب وذاك باب آخر. حجية خبر أهل الخبرة، حجية كلام أهل الخبرة لا تختص بالخبر الحسي، حتى وإن كان حدسيا حجية كلام أهل الخبرة تثبت في مجالها. طبعا حجية كلام أهل الخبرة لها مجالها الخاص بها، وهي أولا في الأمور التي بحاجة إلى خبرة، وثانيا أن تكون الحجية لأهل الخبرة للعوام لا لأهل الخبرة الآخرين. فإذا حجية كلام أهل الخبرة في مجالها لا تختص بالخبر الحدسي، تشمل حتى الخبر الحسي، لكن حجية خبر الثقة بما هي حجية خبر الثقة لا بما هو أهل الخبرة، حجية خبر الثقة تختص في نظر العقلاء وفي نظر المتشرعة تختص بالخبر الحسي ولا تشمل الخبر الحدسي. إذن بما أننا نبحث فعلا عن حجية خبر الثقة، فنقول بأنه أدلة حجية خبر الثقة سواء كانت أدلة لفظية أو أدلة غير لفظية مثل السيرة فهي تختص بالخبر الحسي ولا تشمل الخبر الحدسي. لاحظوا، ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول، كالإخبار عن نزول المطر لمن وجد المطر، يعني من يخبر عن حسي بأنني رأيت نزول المطر فهذا إخبار حسي، أو الإحساس بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول كالإخبار عن نزول المطر، أو الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالإخبار عن العدالة. هناك هذه العبارة الأخيرة، الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية، تشير إلى الخبر الحدسي القريب عن الحس وهو ملحق بالخبر الحسي. أحيانا نجد بأن الخبر ليس محسوسا مباشرة لكنه ملحق بالمحسوس، ملحق بالحس، كما إذا كانت لها آثار
واضحة إلى درجة بحيث أن عرف الناس والعقلاء يتعاملون معه معاملتهم مع المحسوس، مثل العدالة لمن يتعايش مع هذا الإنسان العادل عن قرب، من يتعايش مع هذا الإنسان العادل عن قرب لمدة طويلة فهو يدرك عدالته كإدراك نزول المطر، كالنظر كالحس بالمعايشة يستطيع الإنسان أن يدرك العدالة إدراكا لا يقل عن الحس، وإن كان بواسطة الآثار، لأن العدالة ملكة نفسانية غير قابلة للرؤية، العدالة ملكة نفسانية غير قابلة للرؤية، فهي غير محسوسة مباشرة، لكن آثارها ونتائجها كثيرة وواضحة إلى درجة بحيث أن من يعايش هذا الإنسان يستطيع أن يدرك عدالته إدراكا واضحا إلى درجة ما يقرب عن الحس. مثل ذلك بل ملحق بالخبر الحسي أيضا يعتبر، يعني نعتبره كالخبر الحسي، يكون خبر الثقة حجة فيه. ولهذا السيد الشهيد هكذا يعبر هنا، يقول بأنه وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الحس. ما المقصود بالخبر الحسي شيئيا؟ يقول الخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول كالإخبار عن نزول المطر، أو الإحساس أو المستند إلى الإحساس معطوف على ذاك اللي قال إلى الإحساس بالمدلول، أو الإحساس يعني أو المستند إلى الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية، يعني لا بد وأن تكون هذه الآثار واللوازم عرفية يعني مقبولة لدى العرف وواضحة لدى العرف، الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالإخبار عن العدالة، هذا أيضا ملحق بالخبر الحسي. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر عندئذ، بما أن خبر الثقة حجة خبر الثقة تختص بالخبر الحسي ولا تشمل الخبر الحدسي، إذن الخبر الحدسي ليس حجة إلا في مجالات حجية كلام أهل الخبرة عليهم السلام. فمثلا الفتوى من المجتهد، الفتوى إخبار حدسي وليس إخبارا حسيا، الفتوى تعتبر إخبارا حسيا ولا تعتبر إخبارا حدسيا، لأن الفتوى كما تعرفون تعتمد على جملة من المقدمات التي ليست كلها روايات مسندة واضحة حتى تكون خبر حسي، وإنما جملة من الأمور التي تتدخل في الاجتهاد تكون بلي في كيفية الجامع بين المتعارضين أو كيفية الاستظهار، قد يكون استظهار هذا الفقيه يختلف عن استظهار فقيه آخر، أو اعتماد على بل الشهرة أو القرائن الأخرى التي أورثت الأوقاف وما شابه. الفتوى كثيرا ما تعتمد على قرائن ومقدمات حدسية، ولهذا الفتوى لا نعتبره إخبارا حسيا بالحكم الشرعي، وإنما هو إخبار حدسي بالحكم الشرعي. زين، هذا الإخبار الحدسي حجة أو غير حجة في مجال تمسك العامي بأهل الخبرة يعتبر حجة، ولهذا يكون فتوى المجتهد حجة لمقلديه، باعتبار أن هؤلاء المقلدين يرجعون إلى قول مجتهدين لا من باب حجية خبر الثقة، بل من باب حجية كلام أهل الخبرة على العامي في كل فن، ومن جملة الفنون فن الاجتهاد، فن استنباط الأحكام الشرعية، فن استنباط الأحكام الشرعية كفن الطب، كما أن الناس الذين هم عوام في فن الطب يرجعون إلى علماء الطب، كذلك الناس الذين هم عوام في فن استنباط الأحكام الشرعية لا بد لهم أن يرجعون إلى أهل الخبرة في فن استنباط الأحكام الشرعية. ففتوى المجتهد حجة لغير المجتهد، فحجة لمقلديه من هالباب، لكن إذا أردنا أن نتمسك بحجيته من باب حجية خبر الثقة لا من باب حجية كلام أهل الخبرة، يعني في غير حدود الرجوع إلى أهل الخبرة، كما إذا أراد فقيه أن يأخذ بكلام فقيه آخر. وهذا ليس من مجالات رجوع العامي إلى أهل الخبرة، لأنه كلامه فقيه، هم هذا فقيه هم ذاك فقيه. فهنا ليس من مجالات رجوع العامي إلى أهل الخبرة. إن صح له أن يرجع إليه فقيه، إن صح له أن يرجع إلى إخبار فقيه آخر، فإنما لا بد أن يكون من باب حجية خبر الثقة، لا من باب حجية كلام أهل الخبرة، لأن حجية كلام أهل الخبرة تختص برجوع العامي إلى الفقيه، لا إلى أهل الفن، إلى أهل الخبرة، لا أهل الخبرة إلى أهل الخبرة. إذن فلو أراد أن يرجع فقيه إلى فقيه آخر لما كان ذلك من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، وإنما هو لابد أن يكون من باب حجية خبر الثقة. وهنا لا يمكنه أن يرجع إلى فقيه آخر، إلى فتوى فقيه آخر من باب حجية خبر الثقة، باعتبار أن حجية خبر الثقة تختص بالخبر الحسي ولا يشمل الخبر الحدسي. ولهذا لا بل فتوى كل مجتهد ليس حجة لمجتهد آخر، لأنه إن كان من باب حجية أهل الخبرة فليس هذا مجاله، وإن كان من باب حجية خبر الثقة فحجية خبر الثقة تختص بالخبر الحسي، والفتوى ليس حسيا، الفتوى حدسي وليس حسيا. لاحظوا يقول: وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة، لأن إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حدسيا واجتهاديا. نعم هو حجة على مقلديه بدليل حجة قول أهل الخبرة والذكر، لا بدليل حجة خبر الثقة، بل بدليل حجة أهل الخبرة. أهل الذكر هم أيضا من جملة أدلة حجية أهل الخبرة، آية اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر يشمل الفتوى، يشمل فيتمسكون بإثبات حجية أهل الخبرة بآية اسألوا أهل الذكر. بلي يعني اكو روايات دلت على ان المقصود بذلك الأئمة، لكنه عادة المحققين المتأخرين يقولون بان التطبيق ذلك على الأئمة من باب التطبيق على ابرز المصادر. ومن اجل ذلك يقال بان الشخص اذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فأخبر بقول المقصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد لم يكن إخباره. يقول: على أساس ما قلنا من أن حجية خبر الثقة تختص بالخبر الحسي ولا تشمل الخبر الحسي، على أساس هذا نعرف بأن المخبر لو أخبر عن قول المعصوم ادعى أن هذا هو قول المعصوم بحسب اعتقاده هو أن هذا قول المعصوم، لكن لو عرفنا أن مستنده في إخباره هذا ليس سماعا وإنما مجموعة فتاوى أورثت له القاض بأن مضمون هذا الفتوى هو قول المعصوم اعتمادا على فتاوى معينة أورثت له القاطع بأن هذا هو قول المعصوم فأخبر عن قول المعصوم اعتمادا على تلك الفتاوى. وين حصل له العلم؟ وين حصل له اليقين بذلك؟ لكن هذا يقين قد حصل بالحدس لا بالحس. إذن فليس المقصود بالحدس ما يكون ظنيا. لا أحيانا ربما بعض الطلبة يتخيلون بأن الحس يعني العلم اليقيني والحدس يعني الظن، هذا غير صحيح. ربما يكون الحدس أيضا علما أيضا يقينا، لكن معتمدا على حدس، يعني معتمد على قرائن إلى أورثته القاض، لم يشاهده، لم يسمعه بأذنه ولا يراه، ولم يره بأم عينه، فلم لا يعتمد على حواسه الخمس في هذا الإخبار، وإنما يعتمد على قرائن أورثت له اليقين. بالرغم من أن هذه القرائن أورثت له اليقين، حصل له اليقين، لكن ما دام هذا اليقين ناشئ من قرائن لا من حس، يسمى هذا الخبر من الخبر الحدسي. مثل هذا الخبر وإن كان عن يق عن قاطع بلحاظ هذا المخبر، هذا المخبر قاطع بما يقول، لكن بالرغم من ذلك ما دام أن قطعه هذا ناشئ من قراءة لا من حس يسمى خبره هذا حدسيا وليس حجة بحسب حجية خبر الثقة، ليس حجة. ولهذا يقول بأنه لو أن أحدا أخبر عن قول المعصوم لا اعتمادا عن سماع بل اعتمادا على مجموعة فتاوى من العلماء لاحظها وحصل له اليقين بأن هذه الفتاوى على طبق قول المعصوم، فأخبر عن قول المعصوم إخبارا قطعيا لكن قطعه هذا معتمد على هذه الفتاوى. نعم هذا الإخبار يكون إخبارا حسيا بصدور تلك الفتاوى من أصحاب تلك الفتاوى وليس إخبارا حسيا بقول المعصوم. هو إن كان حقا هذا المخبر قد لاحظ الفتاوى من قبل هؤلاء العلماء وأخبر عن تلك الفتاوى، عندئذ إخباره بصدور تلك الفتاوى من أصحابها إخبار حسي. أما نتيجته التي حصل له اليقين بها وهو أن قول المعصوم وكذلك هذه بعد إخبار حسي بالنسبة إلى تلك النتيجة التي هو حصل اليقين بها يعتبر الإخبار إخبارا حسيا. نعم بالنسبة إلى صدور تلك الفتاوى من أصحابها يعتبر حسيا إن لم يكن متسامحا في الإخبار عن الفتاوى، لأنه يكثر التسامح في نقل الإجماع، في نقل الشهرة، في نقل الفتاوى، كثيرا ما عندنا تسامح، بل كثيرا ما وجد مثلا اثنين من العلماء وإذا به حصل له اليقين بأن هذا مجمع عليه، هذا حتى نقل الفتوى إذا ما صار حسي، إذا كان يعتمد على تسامح من هذا القبيل فحتى نقل الفتاوى ما راح يكون حسي، هم راح يصير حسي. لكن إذا لم يعتمد على تسامحات من هذا القبيل وإنما بدقة لاحظ فتاوى العلماء وأخبر عن هذه الفتاوى وضمنا أخبر عن النتيجة التي هو تحصلها وهو قول المعصوم، عندئذ نقول بأنه إخباره بالفتاوى حسي لكن إخباره بالنتيجة التي هو توصل إليها وهو قول المعصوم ليس حسيا. ومن أجل ذلك يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم، لأنه ليس يعني بلحاظ إثبات قول المعصوم ليس إخبارا حسيا، لأنه ليس إخبارا حسيا عنه يعني عن قول المعصوم، وإنما يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى، بل لأنه هو يخبر عن فتاوى هؤلاء العلماء فهو حجة في إثبات أن هذه الفتاوى قد صدرت من هؤلاء العلماء. هل مقدار يثبت لنا ما يثبت قول المعصوم، وإنما يثبت لنا أن هذه الفتاوى قد صدرت من أصحابها، وحتى هذا المقدار يقول مشروط بشار إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك، لأنه يكثر التسامح في نقول الفتاوى، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي طبعا إذا توفر هذا الشرط، يعني إذا لم نعلم بالتسامح منه إذا توفر هذا الشرط فإخباره عن اتفاق هذا العدد حسي. فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه وإلا فلا، يعني بعد هذا بعد يرجع إلينا نحن بعد أن اطلعنا على أن هؤلاء العدد من العلماء أفتوا، عندئذ قد هذا يحصل لنا الحدس اليقيني كما حصل له الحدس اليقيني، ربما يحصل لنا أيضا الحدس اليقيني إذا حصل لنا حدس يقينيا حصل لنا اليقين فنعتمد عليه، أما إذا لم يحصل لنا حدسا يقينيا فكلام ذاك ليس حجة في حد يأملي، فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم إذا كشفناه وإلا فلا. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة إن لم يكن تسامح في النقل فهو إنما يثبت قيام ذلك الإجماع. أما هل أن هذا الإجماع يكشف عن قول المعصوم أو لا يكشف؟ هذا بعد إحنا كنا نشخص تشخيص هذا الناقل للإجماع مو حجة علينا، لأن هذا الناقل للإجماع عندما يشخص من خلال نقله للإجماع يشخص الحكم الشرعي، هذا بعد يصير حدسي ما راح يصير حدسي. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال عادة يعني لدى القدماء كانوا يعتمدون على الإجماع المنقول من هالباب، كان يقال عادة إن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي لأنه نقل بالمعنى ليس نقلا لفظيا لرأي المعصوم، لكنه نقل معنوي لرأي المعصوم، ينقل بالمعنى، نقل بالمعنى لقول المعصوم وإخبار عنه. وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم، فلا يكون حجة في إثبات قول المعصوم بل في إثبات تلك الفتاوى فقط، هذا حجة في إثبات صدور تلك الفتاوى من أصحابها، فإن كان صدور تلك الفتاوى من أصحابها كافيا لنا لكفى، وإلا فلا نعتمد عليه. يكفي والحمد لله رب العالمين.